بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الدار. العالمين الدرس السادس والثمانون. عنوان الدرس: نماذج عديدة من الموضوعات العرفية المحضة في شتى أبواب الفقه. في الجلسات الماضية لما بدأنا بالبحث حول عنوان مرجعية العرف وتقسيم الموضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية، قد قسمنا الموضوعات خصوصا في الجلسة الماضية، قد قسمنا الموضوعات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الموضوعات الشرعية، يعني الموضوعات المستنبتة من الأدلة الشرعية. في هذا القسم قلنا لا دخل للعرف، لا مدخلية للعرف في هذا القسم من الموضوعات. القسم الثاني الموضوعات العرفية غير المحضة التي تصرف فيها الشارع، نوع تصرفات. الموضوع موضوع عرفي ولكن الشارع تصرف في الموضوع، في حدود الموضوع تصرف بزيادة قيود أو بنقص بعض الموارد. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث الموضوعات العرفية المحضة التي لم يتدخل فيها الشارع، لم يتدخل ولم يتصرف فيها الشارع في هذا القسم من الموضوعات، لم يتصرف فيها الشارع أي تصرف من نوع تصرف. بخصوص القسم الأول والقسم الثاني هل ذكرنا النماذج من أبواب الفقه حسب ما ورد في كلمات الفقهاء. وأما هذا القسم الثالث قد وعدنا بذكر نماذج من أبواب الفقه من شتى الأبواب في هذه الجلسة. الفقهاء ذكر الفقهاء العديد من النماذج في العديد من الكتب الفقهية في العديد من الأبواب الفقهية. قد ذكر الفقهاء موارد عديدة من الموضوعات المرتبطة بهذا القسم، القسم الثالث. في كثير من الكتب الفقهية موجودة، ولكن في كتاب جواهر الكلام، بما أن هذا الكتاب كتاب جامع وشامل لجميع أبواب الفقه، لذلك أريد أن أنقل موارد ونماذج من كتاب الجواهر، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب النكاح، في سائر الكتب الفقهية. المورد الأول صاحب الجواهر في كتاب الطهارة يقول في خصوص تعيين مفهوم الغسلة الثانية، الغسلة الأولى والغسلة الثانية في موضوع الوضوء، حتى إما في الوضوء وإما في غسل الثياب وفي إزالة النجاسة. يقول: والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف. في تعيين الغسلة الثانية المرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف، هل تحققت أو لم تتحقق. حتى يمكن أن نطبق في موضوع الوضوء غسلة الثانية حدده الشارع، اما الموضوع يعني تحقق القصد الثاني. لو الان لو قلنا بموضوع بان هذا الموضوع ليس من الموضوعات العرفية لا نتحدث عنها اصلا، واما اذا قلنا بان الموضوع من الموضوعات العرفية المحضة كما قال صاحب الجواهر في موضوع التطهير، في موضوع التطهير او في موضوع الوضوء، على اي حال في هذا المورد صاحب الجواهر ذكر في موضوع التطهير، في موضوع التطهير هل تحققت الغسل الثانية او لم تتحقق، من هو المرجع وما هو المرجع في تشخيص وتعيين؟ صاحب الجواهر يقول المرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف. جواهر الكلام كتاب الطهارة المجلد الثاني رقم الصفحة 275، هذا هو المورد الأول. في نفس كتاب الطهارة في تعيين مقدار الدلو، في تعيين مقدار الدلو يقول خصوصا في منزوحات البئر، يقول في نفس الكتاب يقول ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام، إلى العرف العام، فإنه لحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفا. المهم صدر العبارة المرجع العرف في تعيين هذا المستاق مقدار اللق مقدار الدلف، كتاب الطهارة المجلد الأول رقم الصفحة 259. كذلك في كتاب الطهارة المورد الثالث في تعيين مصداق ماء مطلق أو ماء مضاف، إطلاق الماء وإضافة الماء، في تعيين الملاك في تشخيص ماء المطلق والمضاف صاحب الجواهر يقول أمر الإطلاق والإضافة، أمر الإطلاق والإضافة يرجع إلى العرف، المرجع هذا الماء ماء مطلق يعني يسلغ عليه ماء مطلق أو يسلغ عليه ماء مضاف، بيد من؟ بيد العرف، المرجع العرف. في تعيين المفهوم مفهوم الماء المطلق، في تعيين وفي تطبيق على المصادق، بالتطبيق على المصادق، هذا هو المورد الثالث كتاب الطهارة المجلد الأول رقم الصفحة 80. وفي تعيين مصداق القروح والجروح، في مصداق القروح والجروح في تعيين الحكم واستفسار الحكم، هل حكم هو الوضوء، هل حكم هو التيمم، القضاء، عدم القضاء، كل أحكام تابع له تشخيص الموضوع. صاحب الجواهر يقول يرجع في مسمى القروح والجروح إلى العرف، الرجوع إلى العرف، تعيين المصداق، تعيين المفهوم، وتعيين تطبيق على المصادق إلى العرف. جواهر الكلام المجلد السادس رقم الصفحة 107. وفي كتاب الصلاة في أركان الصلاة وتعيين مصداق القيام، مصداق القيام يعني تحقق القيام في الصلاة، والمرجع في القيام إلى العرف، المرجع إلى العرف. جواهر الكلام المجلد التاسع رقم الصفحة 245. في باب تشخيص السكر والإغماء، سكر والإغماء، المرجع في معنى السكر صابر الجواهر يقول. يعني السكر والإغماء والفرق بين الإغماء وبين السكر. يقول إن المرجع فيهما أفن. المرجع في معنى السكر وفي الفرق بينه وبين الإغماء ونحوه العرف. ما الفرق بين الإغماء وبين السكر؟ المرجع العرف صاحب الجواهرية في تعيين المصداق الجهر والإخفاض، تعيين وتشخيص الجهر والإخفاض. مثلا الصلاة، صلاة الظهرين صلاة إخفاضية، وصلاة المغرب والعشاء والصبح صلاة جهرية. تعيين مصداق الجهر والإخفاض. يقول صاحب الجواهر إن المرجع فيهما أي الجهر والإخفاض إلى العرف، كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي، ما لم يرد به ترديد شرعي. إذا ورد تحديد شرعي فنحن نتابع الشرع، وأما في المورد الذي لم يرد به أو لم يتكلم به الشارع ولم يحدد الشارع فالمرجع العرف. جواهر الكلام المجلد التاسع رقم الصفحة 380. في تعيين مصادق المدعي والمنكر، من هو المدعي ومن هو المنكر؟ يقول صاحب الجواهر، قد نسيت عدد الموارد الآن، 7-8 كم. في تعيين مصادق المدعي والمنكر يقول صاحب الجواهر فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية، لم تثبت حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاص، قرينة ما موجودة، وحقيقة الحقيقة الشرعية كذلك غير ثابتة في هذا المورد، في هذه الموارد، يعني في هذه الموارد من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية وقرينة كذلك غير موجودة. المرجع العرف. إذا كانت القرينة موجودة في تعيين المدعي أو المنكر نتابع القرينة، وأما إذا أحيانا الدليل ثابت على حقيقة الشرعية ثابتة في هذه الموارد نتابع الشرع ونتبع الشرع نتبع الشرع، وأما إذا في غيرها بين الموردين صابر الجواهر يقول فالمرجع فيهما العرف. وفي كتاب النكاح، صاحب الجواهر في كتاب النكاح الصحيح، في كتاب النكاح في أبواب الرضاع أو في كتاب الرضاع، يقول صاحب الجواهر في تعيين مقدار الرضع، مقدار الرضع أو مقدار الرضعات، يقول وعلى كل حال، وعلى كل حال فيرجع في تقدير الرضع إلى العرف الذي هو المرجع في كل لفظ لم يعين له الشارع، في كل لفظ لم يعين له الشارع حد، لم يعين له الحد، لم يعين الشارع له الحد، في هذا المورد المرجع العرف. جواهر الكلام المجلد 29 رقم الصفحة 290. في تعيين مصداق المكره والمجبر، المكره في تعيين مصداق المكره كذلك صابر الجواهر يقول والمرجع فيه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان لحكم الشرعي، لحكم شرعي إلى العرف واللغة، إذ ليس له وضع شرعي ليس له وضع شرعي، ليس له مراد شرعي. فلذلك المرجع العرف. الموارد العديدة موجودة في مدخلية العرف، مرجعية العرف في تعيين الموضوعات والتطبيق على المصادر. هذه الموارد نماذج، نماذج مختصرة من الأبواب الفقهية، من شتى الأبواب. نكتفي بذلك، وأنتم إن شاء الله تطالعون وتراجعون الكتب الفقهية وتستخرجون موارد أكثر من هذه الموارد. إلى الآن قد قسمنا الموضوعات إلى ثلاثة أقسام: الموضوعات الشرعية المستنبتة من الأدلة الشرعية، الموضوعات العرفية غير المحضة، كذلك في الجلسة الماضية قلنا نستطيع أن نسمي هذا القسم كذلك المستنبتة، لأن مع القيود المستنبتة، مع الشرائط المستنبتة. والقسم الثالث الموضوعات العرفية المحضة التي لم يتدخل فيها الشارع ولم يتصرف فيها أي تصرف ونوع تصرف. العرف يتغير، إذا تغير العرف يتغير الحكم، إذا يتغير العرف في تعيين الموضوع، لكن العرف الدقيق ليس العرف الذي يتسامح، العرف الدقيق، العرف الدقيق إذا تغير في تعيين المصداق العرف يتغير. مثلا عضو الشطرنج الإمام الخميني قد تغير رأيه في خصوص الشطرنج، أو حتى في خصوص بعض أنواع السمك، نوع من السمك مثلا موجود في الجمهورية الإسلامية قبل الثورة أو في بداية الثورة، الناس حتى الفقهاء كانوا يحكمون بحرمة هذا النوع من السمك، ولكن لأجل عدم وجود الفلس أو الفلس في، ولكن بعد ذلك بعض أهل الخبرة جاءوا إلى الإمام الخميني وقالوا بعنوان أهل العرف، العرف الخاص أو المتخصص، عرف الدقيق يعني، فحسوا وجاءوا إلى الإمام الخميني قالوا هذا النوع من السمك يوجد فيها الفلس، فلذلك الإمام قال إذا يوجد فيه في هذا النوع من السمك فأكله حلال. أو في خصوص الشطرنج، العرف إذا تغير في تعيين المرء، ليس الاعتبار فقط بتغيير العرف، الاعتبار بحكم العرف، بتعيين الموضوع عند العرف، بتغيير الموضوع عند العرف، من هو، من هي الجهة التي تعين موضوع العرف ويعين تعين العرف، تعين الموضوع العرف. إذا العرف تغير الرأي وحكمه في تعيين الموضوع، فإذا قلنا بأن الموضوع من الموضوعات العرفية فلا بد من تغيير الحكم، إلا إذا قلنا هذا الموضوع من الموضوعات العرفية غير المحضة، غير المحضة يعني تدخل تصرف فيها الشارع، لا بد كذلك أن نطبق مع تصرفات الشارع، مع تصرفات الشارع مع القيود الزائد. على أي حال هذا تقسيم الموضوعات، وطبعا مرجعية العرف القسم الثاني والثالث. القسم الأول نظام مدخلية العرف في القسم الأول، ولكن هناك بحث مهم وبعض من الفقهاء والأصوليون أو كثير منهم التفتوا إلى هذا البحث وتحدثوا، فبحث مهم علميا يوجد لهذا البحث ثمرة علمية وثمرة عملية، والبحث قد جعلت العنوان لهذا البحث لفت نظر إلى الفرق بين تعيين المفاهيم والانطباق على المصادر. لفت نظر الالتفات إلى الفارق بين تعيين المفاهيم والانطباق على المسألة. مثلا في بحثنا في الخمس تحدثنا حول المعدن. المعدن قلنا والمعدن العرفي، يعني وظيفة العرف تعيين مستعين مفهوم المعدن، تعيين مفهوم المعدن. العرف يعين مفهوم المعدن، وبعد ذلك نحن نحتاج إلى التطبيق على المصادر، على معدن الملح، على معدن مثلا أورانيوم، على معدن كذا وكذا وكذا، جميع الموارد. تطبيق المفهوم بعد تعينه من جانب العرف، هل هو من وظيفة العرف، مسؤولية العرف، أو ليس من مسؤولية العرف؟ تعملتم في هذه القضية؟ تعيين المفهوم لا شك بأن تعيين المفاهيم بيد العرف. تقريبا كل الفقهاء وجميع الأصوليين، جميع الأصوليين قالوا بأن تعيين المفاهيم في خصوصا في الموضوعات العرفية المحضة وغير المحضة بيد العرف. وأما انطباق تطبيق المفاهيم بعد تعينه، تعينها على المصادر، هل هو من وظيفة العرف؟ مثلا الماء، مثلا إذا مثلا نقول أو الشارع يقول بجواز الاستفادة من الماء للتطهير، لتطهير النجاسة أو موضع النجاسة، لتطهير موضع النجاسة، العرف يعين مفهوم الماء، مثلا سائل جاري مائي وكذا، هذا مفهوم الماء. وأما بعد ذلك يوجد كأس من الماء، من الماء هنا، هل وظيفة العرف أن يطبق مفهوم الماء على هذا الماء، إلى هذا الماء، هذا الماء أو هذا مثلا خمر أو هذا كذا وكذا، هل من وظيفة العرف أو لا؟ ليس من وظيفة العرف. الفقهاء والأصوليون في هذه القضية ينقسمون إلى القسمين. يمكن أن نقسم الفقهاء، نقسمهم إلى قسمين. قسم منهم يعتقدون بمرجعية العرف في تعيين المفاهيم فقط، ويقولون لا مدخلية للعرف في التطبيق على المصادر، فقط مسؤوليتهم في تعيين المفاهيم، أصلا لا دخل للعرف، لا يجوز له أن يتدخل في التطبيق على المصادر. يعني يريدون، هؤلاء يريدون أن يعني إرادتهم بأنه كما لا دور للعرف في الموضوعات الشرعية، كذلك لا دور للعرف في تعيين في تطبيق المفاهيم على المصادر في الموضوعات العرفية المحضة وغير المحضة. هذا هو القسم الأول من الفقهاء ومن الأصوليين. إذا قلنا هؤلاء إذا قالوا بعدم مدخلية العرف في تطبيق المفاهيم بعد تعينها من جانب العرف على المصادر، عدم مدخلية العرف، فبأي وسيلة، بأي سبب يطبق المفهوم بعد تعينه على المصادر؟ هؤلاء يقولون بحكم العقل، بحكم العقل، يعني بعد أن عين المفهوم، وبعد أن عينه العرف، عين العرف المفهوم، المفهوم إذا بعد أن صار واضحا، أصبح واضحا بحكم العقل، يطبق المفهوم على المصداق كتطبيق المعلول على العلة، كما قرأت عبارة المحقق النائيني في الجلسة الماضية كتطبيق المفهوم معلول على العلة وكالعرض على المعروض. هذا هو القسم الأول. ومن البعض يعني من هذا القسم والبعض الذي يعتقد بهذه العقيدة بهذا القول كالمحقق النائي كالمحقق الآخوند الخراساني وكالسيد الخوئي وبعض آخر، هؤلاء يعتقدون بأن للعرف فقط أن يبين مثلا معنى الماء كما شرح وحقيقة الماء، ولكن تطبيق مفهوم العرفي للماء هذا على المصادر وليس من وظيفة العرف، بل العقل يطبق على المصادر إن لا محالة يطبق. إذا نقول بحكم العقل لا محالة إذا وجدنا هذا المفهوم بجميع شرائطه قد عين من جانب العرف مع جميع شرائطه، إذا قلنا بأن الشرائط موجودة بأن القيود موجودة بحكم العقل يطبق على المصداق ولا يحتاجه. بعبارة أخرى التطبيق، التفتوا أيها العلماء، تطبيق المفهوم بعد تعينه على المصادر في أي زمان يطبق؟ بعد إحراز العلم. بعد إحراز العلم، إذا أحرزنا العلم بأن جميع الشرائط وجميع الأوصاف موجودة في هذا المفهوم لتعين هذا المفهوم قطعا يطبق على المصادر. سامحوني دقائق حتى أقرأ عليكم عبارة المحقق النائي، فقط أقرأ عبارته وإن شاء الله باقي المباحث إن شاء الله في الجلسة القادمة. عبارة المحقق النائي في فوائد الأصول يقول: الأمر الثالث لا عبرة بالمسامحات على عرفية في شيء من الموارد. عملوا في عبارة المحقق النائيني، يعني عبارته دقيقة، ونحن إذا نريد أن نقبل مبنى المحقق النائيني فلا بد أن نتخذ بعبارته مفهوم عبارته. إذا نريد أن نستشكل على المحقق النائيني كذلك لابد نستشكل على عبارته وعلى ما يستفاد من عبارته. لا عبرة بالمسامحات العرفية في شيء من الموارد، ولا يرجع إلى العرف في تشخيص المصادق بعد تشخيص المفهوم. بعد تشخيص المفهوم كما قلنا هذا من وظيفة العرف، وأما بعد تشخيص المفهوم لا يرجع إلى العرف في تشخيص المصادق، فقد يتسامح العرف في استعمال الألفاظ وإطلاقها على ما لا يكون مصداقا لمعانيها الواقعية. العرف يتسامح، فإنه لماذا العرف يتسامح؟ مثلا في أي مورد يتسامح؟ مثلا يقول: فإنه كثيرا ما يطلق لفظ الكر والفرسخ وغير ذلك من ألفاظ المقادير والأوزان على ما ينقص عن المقدار والوزن أو يزيد عنه بقليل. مثلا في طن، بخصوص الطن مقدار، أحيانا إذا مثلا 999 كيلو العرف يقول هذا طن، ولو هذا المقدار في ناقص أو كيلو أقل من الطن. المحقق النائيني يقول هذا تسامح العرف. فالتعويل بعد هذا المقدمة، المحقق النائيني يقول فالتعويل على العرف إنما يكون في باب المفاهيم فقط، ولا أثر للنظر العرف في باب المصادق. الصراحة
يقول محقق النعيم بالصراحة:
لا أثر لنظر العرف في باب المصادق، بل نظره إنما يكون متبعا في مفهوم الكر والفرسخ ونحو ذلك، فقط في تعيين المفهوم. وأما تطبيق المفهوم على المصداق فليس بيد العرف،
أسلو كلام المحقق، فليس بيد العرف،
بل هو يدور مدار الواقع.
يدور
مدار الواقع يعني المصداق والواقع، ليس ما يحكمه العرف، المصداق والواقع. نعم. فإن كان الشيء مصداقا للمفهوم ينطبق عليه قهرا،
قلت في بداية البحث بحكم العقل،
يعني الانتباق، الانتباق القهري كانتباق المعلول على الإلة، لا يمكن أن يتخلف المعلول عن الإلة، لا يمكن أن يتخلف المفهوم، تطبيق المفهوم بعد تعينه على المصداق.
يقول بل نظر نعم، أما تطبيق المفهوم على المصداق فليس بيد، بل هو يدور مدار الواقع. فإن كان الشيء مصداقا للمفهوم ينطبق عليه قهرا،
وإن لم يكن مصداقا له، وإن لم يكن مصداقا فلا يمكن أن ينطبق عليه. إذا كان مصداقا ينطبق، وإذا لم يكن مصداقا لا ينطبق. ولو فرض أن العرف يتسامح أو يخطئ في التطبيق فلا يجوز التعويل على العرف في تطبيق المفهوم على المصداق. بما أن العرف يتسامح ويخطئ لا يجوز التعويل على العرف في التطبيق، فلا يجوز التعويل على العرف في تطبيق المفهوم على المصداق، مع العلم بخطائه أو مسامحته أو مع الشك فيه. قلنا لابد من إحراز العلم، لابد أن نعلم أن هذا مصداق لهذا المفهوم، والمستعين المصداق يحتاج إلى العرف. إذا نقول أن العرف يخطئ يتسامح، أو أحيانا قد نشك في تعيين هذا المصداق أو في حكم العرف، لا يجوز التعويل على العرف، بل لابد من العلم بكون الشيء مصداقا للمفهوم في مقام ترتيب الآثار.
في مقام ترتيب الآثار،
هذا كلام صريح، كلام المحقق النائيني، بعدم اعتبار العرف وعدم مدخلية العرف في تعيين، في تطبيق المفاهيم على المصادق. وأما السؤال المهم في كلام المحقق النائيني، التفتوا، المهم في كلام المحقق النائيني، السؤال المهم كذلك في كلام الآخوند الخراساني، في كلام السيد الخوئي، هو لماذا يقولون ويعتقدون، كانوا يعتقدون بعدم مدخلية العرف ومرجعية العرف في تطبيق المفاهيم على المصادق، كما استفدنا من كلمات المحقق النائيني وكذلك من المحقق الخوئي وسائر الفحول من الفقهاء والأصوليون، لأجل ثلاثة أمور، الجهاد الثلاثة. الأول عدم الدليل على مدخلية العرف المصادق، هؤلاء يقولون لا دليل لمدخلية العرف في تطبيق على المصادق، وظيفة العرف فقط تعيين المفاهيم. الثاني المسامحة الموجودة في طبيعة العرف، العرف يتسامح في التطبيق، ولذلك صرح وقال لا عبرة بالمسامحات العرفية. الثالث يمكن أن يعني نجمع بين هذا الجهد الثالث مع الجهد الثانية، المصداق هو الواقع في الخارج، الواقع في الخارج لا يحتاج إلى التطبيق أصلاً، وبنفسه يطبق، وبنفسه يطبق، لا يحتاج إلى تطبيق ولا يتحقق فيها التسامح، بل يطبق بنفسه على المفاهيم بعد تعينها من جانب العرف. لذلك لأجل هذه الأمور الثلاثة في العرف وفي خصوص التعيين التطبيق على المصادق، هؤلاء الفقهاء والأصوليون قالوا بعدم مرجعية العرف وعدم مدخلية العرف في تطبيق المفاهيم على المصادق. هذا من جانب. وأما الجانب الآخر عدد من الفقهاء والأصوليون كالسيد الإمام الخميني والشيخ الحائري المؤسس مؤسس الحوزة العلمية لقبة المقدسة الشيخ عبد الكريم الحائري وبعض الآخر تلامذة الشيخ عبد الكريم الحائري، كل هؤلاء يقولون بمدخلية العرف في تعيين المفاهيم وفي التطبيق على المصادر، فإن شاء الله سنتحدث في الجلسة القادمة.